السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فاليوم بمشيئة الله عز وجل نبدأ رحلة مع اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى، وهذا الاسم الكريم هو اسم الله الشكور، ومثله كذلك اسم الله الشاكر. مع هذين الاسمين نبدأ هذه الرحلة المباركة، فنعرف معنى الشكر في حق الله سبحانه وتعالى وأصل معناه في اللغة، ثم نتعرف كذلك كيف ثبت هذا الاسم في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما معاني الشكر التي ينبغي أن نعرفها في حق الله سبحانه وتعالى، وما هي لوازم الإيمان وآثاره التي ينبغي أن تكون حية واقعة في حياة كل مؤمن بهذين الاسمين الشكور الشاكر. ابتداء نقول إن هذين الاسمين ورد في كتاب ربنا سبحانه وتعالى في غير آية. فأما اسم الله الشكور فقد ورد 4 مرات، قال الله سبحانه وتعالى: والله شكور حليم، وقال سبحانه وتعالى: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، وقال سبحانه وتعالى في سورة فاطر أيضا: إن ربنا لغفور شكور، وقال سبحانه وتعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. وأما اسم الله الشاكر فقد ورد في آيتين، الأولى في سورة البقرة، قال الله سبحانه وتعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، والأخرى في سورة النساء، قال الله سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فهذا بالنسبة لثبوت هذين الاسمين في النصوص، وقد ثبت في كتاب الله عز وجل. وأما بالنسبة لمعنى الشكر فإنه في اللغة يدل في الأصل على النماء والزيادة والامتلاء، ومنه قولهم: شكرت الدابة إذا امتلأت من العلف وسمنت، وذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه ابن ماجه وصححه العلامة الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن يأجوج ومأجوج: هؤلاء الطغاة الحمقى الذين ظنوا أنهم قد علوا أهل الأرض وعلوا أهل السماء، كما جاء في الحديث: قد قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الدواب الأرض لتشكر شكرا من لحومهم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك دكتور ريم؟
أحسن الله إليكم شيخ.
ربنا يبارك فيك دكتور ريم، وجزاك الله خير،
وجزاكم الله خير،
ونسأل الله لك التوفيق والسداد.
اللهم آمين.
وبهذه المناسبة السعيدة طبعا أوجه التهنئة لحضرتك،
جزاكم الله خير،
لحصول حضرتك على رسالة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى.
ربنا يبارك فيك،
وهذا يعني فخر نفتخر به يا دكتور إبراهيم،
جزاكم الله خير،
وربنا يكتب لك القبول والسداد.
اللهم آمين وإياك.
وطبعا يعني أنا يعني هذه الفرصة الكريمة، وكان شرف لقناة الرحمة أن تحضر رسالة الدكتوراه بتاع حضرتك.
بل هو فضل والله، جزاكم الله عنا خيرا، والله أحسن الله إليكم.
ربنا يكرمك دكتور إبراهيم. لا، أنت حضرتك يعني لك مكانة في القلب يا دكتور إبراهيم، وأنت من أبناء الرحمة المخلصين.
نسأل الله سبحانه
الصادقين والعاملين.
نسأل الله سبحانه وتعالى.
الله يبارك فيك، ربنا يكرمك. وبستأذن حضرتك بس والسادة المشاهدين، إن شاء الله نعرض الآن يعني ناخد فاصل ونعرض بعض اللقطات من مناقشة رسالة الدكتوراه لحضرتك.
تفضل يا شيخ.
وجزاكم الله خيرا.
جزاكم
الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما طلعت علينا شمسنا وغربت، ما هبت على كوننا هذا رياحنا وسكنت، ما تحركت فينا الدماء أو توقفت. أما بعد، فنحن اليوم في لقاء علمي يجمع الأساتذة وأبناءهم ويجمع ضيوفا من أهل الدعوة إلى الله تعالى، ونحن أمام عمل علمي. هذا العمل يتعلق بمجلة كان لها أكبر الأثر في النهضة اللغوية والأدبية والعلمية الحديثة، وكان على رأسها رجل من أبناء الدقهلية وهو الأستاذ أحمد حسن الزيات رحمه الله، الذي خرج رجالا عمالقة في اللغة والأدب. ولولا ظروف صحية للدكتور رجب البيومي لحضر اليوم، لأنه من مدرسة مجلة الرسالة، ولكن بحثنا يتعلق بالناحية اللغوية، وابننا الشيخ إبراهيم الحمحمي قد قرأ هذه المجلة ليستخرج منها هذا البحث العلمي الذي يتعلق بهذه الجوانب اللغوية في الأصوات واللهجات وقضايا فقه اللغة والتعريب وما إلى ذلك. وأقدم فضيلة الأستاذ دكتور محمد حسن جبل أستاذي وشيخي ليحدثنا في موضوعنا وفي مناقشة اليوم، وأرحب بالسادة الضيوف جميعا فليتفضل.
ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا الجمع الحاشد هو من أجل مناقشة الرسالة التي تقدم بها الطالب إبراهيم الحمحمي ليحصل على درجة الدكتوراه. وأولا أرحب بالسادة أعضاء اللجنة، وبخاصة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الغفار هلال. هو أستاذ الأساتذة، أقدم أساتذة أصول اللغة في الجامعة. وإذا كان أقدم أساتذة أصول اللغة في جامعة الأزهر، فأظن أنه يكون أقدم أساتذة أصول اللغة في مصر، ثم في العالم العربي، ثم في العالم في حدود ما نعلم. ولا أظن أن هناك حد في هذا التخصص أقدم من الشيخين الجالسين أمامكم. أرحب به وهو أستاذ الأساتذة، بارك الله فيه، وكل إخواننا تتلمذوا أو حصلوا على درجتهم على يديه. أرحب بأخي الجليل الأستاذ الدكتور أحمد الضانئ، وكلمة الضانئ معناها المنجب، فهذا يعني معنى اسمه، لأن هذا من حقي وحق الجمهور. والرجل أهل علم وأهل فضل، وأنا أعرفه وأعلم عنه إن شاء الله تعالى الجدة في عمله والدراسة المتعمقة، فنحن سعداء بوجود فضيلته معنا اليوم. الدكتور حلمي صاحب البيت،
بارك الله،
ولم يبقى إلا ابننا الشيخ إبراهيم الحماحمي. الشيخ إبراهيم رجل يميزه الانضباط والالتزام، وهذه صفة طيبة قطعا، ونحب أن يتميز بها كل مسلم. الشيخ له صفة أخرى، وهي أنه يتمسك بآرائه غاية التمسك. قد يكون هذا حسنا أحيانا، ويكون هذا غير حسن في أحيان أخرى. وبالنسبة لي أنا شخصيا، هذا يعني هذا أمر لا بد أن يعلمه الجمهور، المشرف لا يكره أحدا، لا يكره تلاميذه على رأي من آرائه. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين، يبقى احنا يعني إيه، ما لا أظن أنه من حقنا أن نكره أحدا على رأي. تناقشنا طبعا، وجهته في الرسالة كلها وعرضت عليها وقرأتها أكثر من مرة، وتناقشنا في موضوعات، وخالفني في بعض الموضوعات وتمسك برأيه، وأجزت ذلك له، تركت ذلك له، لأنه في الدكتوراه رجل كبير يعني يتحمل مسؤولية، فهو صاحب حق في أن يقول ما شاء، وأنا ما زلت محتفظا برأيه، وخلاص هو تمسك برأيه هكذا، فعلى العين والرأس ولا حرج في ذلك.
يدافع عنه.
ها؟
يدافع عنه.
عند اللزوم يدافع عنه اللجنة إذا أثارت اللجنة المناقشون.
نعم.
إذا أثاروا الموضوعات التي كانت موضع خلاف، فهو عليه أن يرد. وعندما تأتي المناسبة سأرد، لأن هذا حق الجمهور. يعني نحن هنا لا نريد أن تكون المناقشة حلقة ضيقة بين اللجنة وبين الطالب، ويكون الجمهور بعيدا عن المجال، وبخاصة أن الجمهور ما شاء الله يبدو أنهم على من أهل العلم والدراية، فمن حقهم أن يعلموا إذا طرح الأمر. الآن الموضوع تكلم عنه أخي الأستاذ الدكتور حلمي، وهو الله يعزك. الموضوع كما قال أخي الأستاذ الدكتور حلمي عن مجلة الرسالة والجهود اللغوية فيها. طبعا الجهود اللغوية، الجمهور ربما يظن أن كل اللغة نحو وصرف وبلاغة وأدب وكلام من ده، لا، هناك شريحة من أصول اللغة، شريحة من الدراسة اللغوية اسمها أصول اللغة، يعني الجذور. نحن نعالج الجذور والحقائق والأمور الأساسية في اللغة. بعدنا يأخذ الصرفيون، وبعد الصرفيين يأخذ النحاة، وبعد النحاة يأخذ رجال الأدب، ومحدش يزعل، هذا حقنا بقى، رجال الأدب والبلاغة، بلاغة في القمة فوق كده في الثمر الأعلى، الأصول في الجذور الأساسية للشجرة، بين هذا وذاك الصرف والنحو والأدب. لي ملحوظة، ولا أقصد بها أي تعريض أو أي إساءة، لكن معلومات عامة. احنا يعني الإخوة، الأخي الدكتور حلمي أخي وحبيبي وابني، وأنا أعرف أن نفسيته سليمة ومؤمنة وطيبة، فهو لن يحمل كلامي أو لن يحمل كلامي محملا آخر. تبين لي أنا مثلهم في أني رحبت أول الأمر هذا الموضوع أو بإجراء موضوع رسالة دكتوراه في مجلة الرسالة. لكن عند المواجهة العملية والدراسة التي جاء بها ابننا تبين أنها يعني آسف دون المستوى كرسالة، دون المستوى كموضوع لرسالة دكتوراه، لأن الذين كتبوا فيها هي تصلح ل يعني للأدب ممكن، والذين كتبوا فيها يعني في قوة، آسف والله من غير تعريض بأي حاجة، لكن احنا في يعني جلسة علمية، في قوة مدرسي الثانوي وربما أعلى من ذلك قليلا، لكن الأحرى بدراسة أو بالأخذ موضوعا للدكتوراه في المجلات ما يماثل مجلة مجمع اللغة العربية على الأقل عندنا في أصول اللغة، يعني نحن في الجذور، وأصول اللغة هي تعالج المشاكل الأساسية والأصلية أو الأصيلة جدا في اللغة، فالذين يكتبون يعني لم يكونوا على هذا المستوى، والشيخ هو برضه أو لعب معهم بالإيه على المستوى اللي هم الذي كتبوه، واستخلص ما استخلص فوفقه الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى. أرجو أن يكون موفقا وأن ترضى عنه اللجنة. الآن قلت ما عندي، الآن أدعو الطالب شيخ إبراهيم أن يلقي بيانه عن عمله في هذه الرسالة، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فقد كان من فضل الله علي أن يقع الاختيار على الشاطبي القاسم بن فره المتوفى سنة 950 من الهجرة ليكون محل بحث التخصص الماجستير، لأتعمق شيئا ما في الدرس الصوتي وأعيش مع قراءات الكتاب الكريم. وفي أثناء البحث عن ترجمة الشاطبي رحمه الله كان من بين المصادر التي وقفت عليها مقال في مجلة رسالة للأستاذ الزيات رحمه الله، وحين طالعت العدد كاملا نشأت لدي عزيمة أن تكون المجلة موضوع بحث العالمية الدكتوراه بإذن الله، وقدر الله أن يتحول ذلك إلى واقع حينما تمت الموافقة على هذا الموضوع. ولا يخفى على منصف أهمية مجلة رسالة، إذ كان يكتب فيها رموز الأدب والفكر العربي آنذاك، كما أنها لم تكتف بأن تترك أثرا أدبيا وحسب، بل أثرت فكريا وثقافيا أيضا في مجالات عدة. وحين احتجبت الرسالة سطر الأدباء والشعراء خواطرهم حول ما نشر احتجابها من البؤس والكآبة، وقد عادت الرسالة للظهور سنة 63 ميلادية باسم الرسالة الجديدة، وأسن تحريرها إلى الزيات، ولكنه حاول جاهدا أن ينهض بها فلم يستطع أن يشحذ همتها وسط عوامل مختلفة أدت إلى توقف الرسالة كما توقفت أختها من قبل. وكان من فضل الله أن وجدت المجلة في مكتبة كليتنا، كلية اللغة العربية بالمنصورة العامرة، كاملة ومذيلة بفهارس تفصيلية، فلم أكتفي بالاعتماد على الفهارس وإن كانت على نحو جيد جدا، بل استعنت بالله واستقرأت المجلدات التي تحوي المجلة في مكتبة كليتنا العامرة، ثم عقدت مقارنة بينها وبين الفهارس المذكورة لتكتمل الصورة لدي، ورصدت الجهود التي سبقتني في تناول المجلة، فكان منها هذه البحوث التالية: أولا، مجلة رسالة من سنة 33 ميلادية إلى سنة 53 ميلادية، دراسة من الناحيتين التاريخية والفنية، بحث نال به الباحث محمد سيد محمد أحمد درجة التخصص الماجستير من قسم الصحافة كلية الآداب جامعة القاهرة سنة 68 ميلادية. ثانيا، مجلة الرسالة ودورها في النهضة الأدبية الحديثة، بحث نال به الباحث صلاح الدين محمد حسن حمزة درجة عالمية الدكتوراه من كلية اللغة العربية بالقاهرة سنة 78 ميلادية. ثالثا، قسم الأدب ثالثا قضايا النقد الأدبي في مجلة رسالة، دراسة فنية تحليلية، بحث نال به الباحث محمد عبد الله عباس السيد درجة العالمية الدكتوراه من كلية اللغة العربية بالزقازيق سنة 96 و900 ميلادية. رابعا المقال اللغوي في مجلة رسالة في العقد الأول من صدورها، موضوعاته واتجاهاته، بحث نالت به الباحثة زينب أحمد محمد أبو النجا درجة تخصص الماجستير من قسم أصول اللغة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة سنة 98 و900 ميلادية. ولما كان هذا الأخير ألصقها بالدراسة فقد حست منه نسخة من مصورة المكتبة الأزهرية. وكان من أهم الصعوبات التي واجهت هذا البحث أنه لم يكن محدد السنوات في بداية الفكرة، ولكن عند تسجيل براءة البحث كانت المفاجأة بوجود البحث المشار إليه تحت رابعا الذي بعنوان المقال اللغوي في مجلة رسالة في العقد الأول من صدورها موضوعاته واتجاهاته، فاستبعدت تلك السنوات وجعلت بقية السنوات محل البحث، وكنت أحب أن لا أترك شيئا تتضمنه بحوث المجلة، فقرأت كثيرا وجمعت رصيدا كبيرا، ثم وقفت لأرصد وأستبعد وأثبت وأقمت الخطة على ذلك. ولكن بعد تجميع المادة العلمية كانت المفاجأة الأكبر تكرار أغلب الموضوعات بصورة فاقت المتصور، مما قلص من مجال البحث وزاد من صعوبته، وكان نتيجة ذلك البعد عن الموضوعات التي تناولتها الباحثة إلا بعض الموضوعات التي أسهم فيها البحث بصورة ما. وترتب على هذا الأمر أن تعدل خطة البحث من جديد حتى استقر البحث على هذه الصورة، وقد اشتمل على مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة. أما المقدمة فقد بينت فيها سبب اختيار هذا الموضوع وخطته ومنهجه، وأما الباب الأول من قضايا علم اللغة في مجلة رسالة فقد تضمن ثلاثة فصول. الفصل الأول ناقشت فيه نظرية نشأة اللغة في مجلة رسالة وموقعها من أشهر نظريات نشأة اللغة، وقد عرضت فيه أشهر النظريات مع التحليل والمقارنة والاستنباط لما جاء من بحوث تتعلق بهذا الموضوع في المجلة. والفصل الثاني تناولت فيه قضية العلاقة بين اللفظ والمعنى في مجلة رسالة، بين تأييد القدماء وتقييد المحدثين، وقد قمت فيه بالبحث والدراسة لهذه القضية عند القدماء وكذا المحدثين، ثم صنفت ما جاء في مجلة رسالة لبيان موقعه من الآراء المطروحة. والفصل الثالث تناولت فيه قضية الوضع اللغوي وحق المحدثين فيه، وقد بحثت فيه موقف علماء العربية والأصول من قضية الوضع اللغوي وموقف المحدثين من هذه القضية، ثم بينت مكان الآراء التي تضمنتها مقالات المجلة من الآراء المطروحة. وأما الباب الثاني من الدراسات الصوتية في مجلة رسالة فقد تناولت فيه أشهر القضايا الصوتية التي دار فيها الخلاف بين المحدثين والقدماء كالهمزة والألف والضاد الفصحى وما جاء من بحوث في هذا المجال. ولا يفوتني أن أسجل لأستاذنا الدكتور جبل ساعة صدره وجميل إنصافه، إذ لم ينكر على البحث ما وصل إليه مع أن لفضيلته رأيا مخالفا في مسألة الضاد تحديدا. وأما الباب الثالث من التطبيقات الدلالية في مجلة رسالة فقد اشتمل على أربعة فصول. الفصل الأول الاشتقاق في مجلة رسالة، ولكثرة البحوث التي تناولته ودرسته وبينت مكانته في العربية فقد بينت ما أضافته المجلة في هذا المجال من بحوث تتعلق ببيان صوره وتأصيل بعض الكلمات وصور الاشتقاق من أسماء الأعيان. الفصل الثاني من أمثلة الفروق اللغوية في مجلة رسالة، وقد تناولت فيه هذه القضية وما ورد فيها من بحوث للأساتذة في مجلة رسالة تتعلق بهذا الموضوع، عارضا ومقارنا ومحققا القول فيما أوردوه من ألفاظ كالفرق بين الضر والضرر والعام والسنة والنفس والروح والعلم والمعرفة والفعل والعمل وغير ذلك من الأمثلة التي تبين مدى دقة العربية وأنه لا يغني فيها لفظ عن لفظ. والفصل الثالث من صور التطور الدلالي في مجلة رسالة، قد أوردت فيه ما أثارته المجلة وبحوثها من كلمات كتب عنها بحوث ضافية كتطور دلالة لفظة حضرة والفشل والوجبة وغيرها، كما جاء الفصل الرابع لبحث المطلق والمقيد وما ورد منه في بحوث المجلة. أما الباب الأخير فجاء لبحث النقد اللغوي في مجلة رسالة، وقد وضحت مفهومه ومقاييسه وصداه
وثمرته كما جاء في بحوث المجلة، وبينت أثر النقد اللغوي في التصدي للدعوة إلى تغيير حروف اللغة العربية والدعوة إلى استبدال العامية بالفصحى، وما جاء من بحوث في تصحيح بواسل وذهب تون وتصحيح التحويش والفزاعة وفصاحة التقليد بمعنى الاقتداء والمحاكاة، وهل تلاشى فصيحة وهل دهسه الترام خطأ، وبينت أن سويا ليست بمعنى معا، ثم تناولت تصحيح الشحاذة بمعنى الاستجداء وهل تصح شاف بمعنى رأه، ومكان كلمة الشقي بمعنى المجرم أو الجاني من الفصاحة، وتناولت تصحيح الفوضى بمعناها الشائع، ثم بعض أوهام الأقلام من الأوهام اللغوية. ويتبع جزئيات البحث غالبا تعقيب تتم فيه مناقشة الآراء المطروحة وترجيح ما يبدو راجحا، وقد اعتمدت في ذلك كله على المصادر القديمة وكتابات المحدثين لكي أصل إلى النتيجة الصحيحة. ثم كانت الخاتمة بما تحمله من أهم نتائج البحث وملحق يضم الفهارس الفنية المتنوعة. ومن أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة ما يلي: أولا، أن قضية نشأة اللغة ليست قضية مهملة، ودللت الدراسة على ذلك بتلك البحوث المتواصلة، وأضاف البحث لبنة على طريق الكشف عن حل هذه المعضلة، حين أثبت من خلال الأدلة التي لا يتطرق إليها شك أن اللغة أسبق من آدم، وهذا منزع في البحث ظهر أنه غاب عمن ناقشوا القضية وأكد على أن آدم لم يوجد أبكم كما يزعم الزاعمون. ثانيا، إذا كان تفرع اللغة الواحدة إلى لهجات تتحول بدورها إلى لغات مع مرور الوقت دليلا على أن هناك لغة هي أصل اللغات، فإن البحث بما استظهر من معطيات ودراسات سبقت وأخرى لم تتوقف يؤكد أن العربية هي أولى اللغات بأن تكون اللغة الأم بلا مزايدة ولا تعصب ولا حمية. ثالثا، ليس من التعصب أن تأخذ الأمة العربية حقها في الاعتراف بتميز لغتها، وأن تلك اللغة كانت الفن الذي برع فيه العرب دون غيرهم، ولذلك كان إعجاز القرآن في لغتهم. وقد أثبت البحث أن تلك اللغة ليست عشوائية ولا اعتباطية تنقطع فيها الصلة بين ألفاظها ومعانيها. رابعا، اللغة العربية لغة غنية لا ينبغي لأبنائها رميها بالعجز مع وجود هذا الركام الهائل من الثروة اللغوية، تلك التي خلفها الآباء والأجداد لأجيال العرب، ولم يتركوها حتى وضعوا لها من القواعد والأقيسة ما يحقق لها الغنى والمرونة في آن واحد. خامسا، فند البحث الشبهات التي تثار حول الهمزة العربية مصطلحا ونطقا وكتابة، وكذلك التي تثار حول علمائنا في تلك القضية. سادسا، أثار البحث قضية الضاد التي لم تزل ولا تزال تشغل الباحثين، وطرح فيها ما توصل إليه من أقوال أهل العلم بين يدي شيخ كريم يعلم طلابه فقه الخلاف ويربي فيهم ساعة الصدر والأفق، فجزاه الله خيرا. سابعا، طرح البحث بعض التطبيقات الدلالية التي كان من أهم نتائجها في جانب الاشتقاق إظهار أثر الدراسة المقارنة في تأصيل عروبة الكلمة، وفي جانب الفروق اللغوية والمطلق والمقيد ما يشي بدقة هذه اللغة واهتمام الدارسين بها ولو لم يكونوا من المتفرغين لدراستها، كما ظهر من كلام التوحيدي وابن القيم والسهيلي رحمه الله وغيرهم. وفي جانب التطور الدلالي ظهرت مرونة هذه اللغة واستيعاب ألفاظها لما يستجد من المعاني. ثامنا، أظهرت الدراسة أهمية النقد في تقويم لغة الأدباء والمفكرين وصيانة تراث اللغة العربية وقيامه بدور حائط الصد المنيع أمام النزوات الجارفة والأفكار المنحرفة. وأخيرا، أظهر البحث أهمية النصيحة التي وجهها الأستاذ محمود شاكر رحمه الله بالتأني في تصحيح الألفاظ أو تلحينها واستقراء الشعر العربي في عصور الاحتجاج. وأما منهج البحث فهو المنهج الوصفي التحليلي غالبا. وبعد، فإنني أتقدم بوافر الشكر لأستاذنا الفاضل الأستاذ الدكتور محمد حسن حسن جبل، أستاذ أصول اللغة غير المتفرغ في كلية القرآن الكريم بطنطا، وعميد الكلية الأسبق، وعضو اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة، الذي أكرمني الله بالتتلمذ على يديه في مرحلة الدراسة النظامية في كليتنا العامرة هذه، وكان من أهم ما لفت نظري في تلك المرحلة كلمة حي على الأصالة التي كانت لا تخطئها عيني في الزاوية اليمنى أعلى غلف كتب أستاذنا، وقد كنت أستشعر فيها لونا من المهابة والمسؤولية في الوقت ذاته، إذ كانت تعني في نفسي منهجا ينبغي أن يتبع وطريقا يدعو السالكين، فتمنيت أن أخدم ديني ولغتي من خلال الاستجابة لهذا النداء، فالتحقت في الدراسات العليا بقسم أصول اللغة فشرفت بالتتلمذ على يديه، ومن تقدير الله أنه حفظه الله هو الذي انتقى موضوع دراسته في مرحلة التخصص الماجستير من بين موضوعات عدة كنت قد تقدمت بها، وها هو ذا قد تفضل علي بقبول الإشراف على هذا البحث حتى خرج على هذه الصورة، فجزاه الله خيرا وبارك الله في علمه وعمره وأهله وماله، وأسأل الله أن يرزقه حسن الخاتمة على ما يحب ويرضى، كما أتقدم بالشكر الوافر للأستاذ الدكتور حلم السيد أبو حسن رئيس قسم أصول اللغة بالكلية الذي غمرني بروح الأبوة منذ أن كنت طالبا في هذه الكلية، وحبب إلينا بفضل الله هذا القسم قسم أصول اللغة مع ما كان يذيعه الطلاب آنذاك من غموضه وشدة صعوبته، فأزال غموضه في قاعات الدرس وأزال معه الصعوبة خلال أسلوب سهل يسير في الطرح كسر فيه جمود الدرس بمواقف يرويها عن أسلافنا من اللغويين وغيرهم، واختصار وتوضيح ونصح وتوجيه مع كرم أخلاق وطيب نفس، ثم شرفني فضيلته بقبول الإشراف على هذا البحث وأفادني بتوجيهاته وملاحظاته، أسأل الله أن يجعل هذا كله في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما أتقدم بوافر الشكر لأستاذ أساتذتي الأستاذ الدكتور عبد الغفار حامد هلال، أستاذ أصول اللغة غير المتفرغ في كلية اللغة العربية بالقاهرة وعميدها الأسبق وعضو اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة، الذي أكرمني بقبول مناقشة هذا البحث، وقد قدر الله أن يكون هذا اليوم لآخذ عنه الأدب والعلم بإسناد عال غير ناس ما حييت ما علمني إياه، أسأل الله أن يبارك في علمه وعمره وأهله وماله وأن يجزيه عن طلاب الأزهر وعن المسلمين خير الجزاء. كما أتقدم بالشكر الوافر للأستاذ الدكتور أحمد الضانئ أستاذ العلوم اللغوية المساعد في كلية الآداب بطنطا، الذي تفضل علي بقبول مناقشة هذا البحث، وكم أشعر بالامتنان لسيادته على كريم خلقه وجم تواضعه، أسأل الله أن يبارك في علمه وعمره وأهله وماله وأن يجزيه عني خير الجزاء. كما أتقدم بالشكر الوافر للأستاذ الدكتور الموافي الرفاع البيلي عميد كليتنا العامرة كلية اللغة العربية بالمنصورة، أسأل الله أن يبارك في علمه وعمره وأهله وماله وأن يجزيه عني خير الجزاء. وأسجل شكر العميق لأستاذ الدكتور عبد المنعم عبد الله حسن وكيل الكلية، أسأل الله أن يبارك في علمه وعمره وأهله وماله وأن يجزيه عني خير الجزاء. وأشكر أستاذنا الدكتور أحمد الجزار حفظه الله الذي شرفت بالتتلمذ على يديه، وأشكر كل أساتذتي في قسم أصول اللغة في كلية اللغة العربية في المنصورة وفي كليتنا في كلية الدراسات الإسلامية والعربية، لا سيما أستاذنا ووالدنا الأستاذ الدكتور أحمد أبو العيلة حفظه الله الذي شرفني بقبول الإشراف على البحث في درجة التخصص الماجستير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمه وعمره وأهله وماله وأن يجزيه عني خير الجزاء. وإن من الوفاء والعرفان بالجميل أن أدعو الله لأبي رحمه الله الذي وفقه الله لإلحاقي أنا وإخوتي بركبة الله بالعلم الأزهر، وهم التي صبرت واحتملت واحتسبت في طريق تحصيلنا العلم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ثم لمن تبنى توجيهي إلى هذه الكلية المباركة منذ أن كنت طالبا في الإعدادية، ولم يبخل علي بوقت أو مشورة أو نصيحة الأستاذ أحمد أمين الزغبي وكيل معهد المطرية البنين، ثم لشيوخي وإخواني في طلب العلم الشرعي والدعوة الذين كانوا عونا لي على الخير وضمني وإياهم طريق الدعوة المبارك، أسأل الله أن يثبتنا عليه حتى نلقاه غير مغيرين ولا مبدلين. ثم لرفيق الطلب وأخي في الله الذي لم أرى قرينا مثله في نقاء النفس ودماثة الخلق وسلامة الصدر وكريم العون الدكتور محمد إبراهيم الفيومي، ثم لأساتذتي وزملائي في كلية الدراسات الإسلامية قرينا. ثم لأساتذتي وزملائي في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بضميات الجديدة، ثم لأخوي لا فرق الله بيننا، ثم لأم أبنائي ورفيقة دربي ولأهلي وإخواني في الله جميعا الذين شرفوا وتحملوا مشقة السفر مؤازرة لأخيهم في هذا اليوم. ووالله لو ظلت أثني وأشكر ما وفيت حق الناس الذين جعلهم الله سببا للإحسان إلي، فكيف بالذي أحسن إلي بهم؟ فاللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأقول كما قال النبي الكريم سليمان عليه السلام: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وكما قال النبي الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم: فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نعم. كما قال الله عز وجل على لسان النبي الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم: فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أساتذة الكرام، ها أنا ذا أجلس بين أيديكم طالب علم كما كنت أجلس في هذا المكان نفسه منذ ما يزيد على 10 سنوات، حين كنت أطلب العلم منكم ومن تلامذتكم، مستمعا منصتا أكتب عنكم كما كنت أكتب من قبل، مستحضرا قول ابن المبارك رحمه الله: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد، مدركا تمام الإدراك أنني لست سوى طالب علم يخطو خطوة من خطواته على طريق العلم المبارك، مستحضرا قول الإمام أحمد رحمه الله: مع المحبرة إلى المقبرة، وموقنا بأن ما تقومونه اليوم لا يعد أن يكون عملا بشريا، لولا توفيق الله الذي هيأ له أمثالكم ما خرج على هذا النحو، وحسبي أنني اجتهدت. وأقول كما قال الصديق يوما حين أفتى في الكلالة مجتهدا: فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان، وما أبرأ إليكم من العثرة والزلة، فإن دأب ابن آدم العجلة والعجز والنسيان، وما أستغني منكم إن وقفتم على شيء عن التوجيه والدلالة، ولا أستنكف أن أرجع إلى الصواب عن الغلط، فمن ذا الذي ما أساء قط، ومن له الحسنى فقط، وقد تعلمت أن أدور مع الحق حيث دار، وأقيل معه حيث قال، وفوق كل ذي علم عليم. والله أسأل أن يكون هذا الجهد خالصا لوجه الكريم متقبلا عنده. اللهم اجعل آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ابنكم الباحث إبراهيم ابن محمد ابن إبراهيم الحماحمي.
يعني نستوعب الفرق بين كلام شفوي ليس له سند من سنة صحيحة أو من القرآن مثلا أو من سنة صحيحة، وبين الكلام بقى الذي قام به باحثون علماء معتمدين على النقوش الموجودة في الألواح الطينية مكتوبة في العراق، ولا أدري مصير تلك الألواح بعد الغزو العراقي ولا الغزو الأمريكي لبغداد، ولا أدري. وأنا أرسلت إليهم لأبحث عن المجلد الثاني من ذلك المعجم، لم أجد من يرد علي، إنما قلت عموما هذا أصبح بين أيدينا الآن وثيقة علمية تتحط في عين اللي ينكر أقدمية اللغة العربية. الألف الرابع، منتصف الألف الرابع قبل الميلاد، الألف الرابع واثنين بعد الميلاد، يبقى من 6000 سنة، وده أقدم أثر لغوي موجود إلى الآن.
فأنا يعني أخذ من هذا دقة الصحابة في الروايات إلى درجة أن ينكروا بعض الروايات لأنه لم يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن نقول إن الصحابة يغيرون ويبدلون فهذا كلام لا يليق، إنما الذي لا يليق هو إن الدعاة الآن يروون الحديث بالمعنى خطأ على المنابر، وهم يقولون على المنابر أحاديث لا يروونها بنصها ولا بلفظها، وإنما يروونها بالمعنى ويغيرون فيها. وأنا شخصيا حينما أخطب الخطبة أحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنزل، وأرويه بألفاظه كما قالها صلى الله عليه وسلم. فبناء على ذلك فإننا نقول إن الرسالة يعني فيها كثير، لكننا مع ذلك فإننا نعلم أنه هو على خطوات البحث وفي أول البحث، ونحن نعلمه وهو يتعلم، وهو بذل جهدا في 5 سنوات، وقطعا اطلع على مراجع كثيرة وقرأ قراءات كثيرة، وهو يحتاج إلى فحص ودرس، وقد فحص ودرس على قدر اجتهاده وعلى قدر طاقته، فنحن لا نكلفه أكثر من طاقته، ونشكر له أنه جمع الآراء وأنه صنفها وأنه أطلعنا على عديد من الآراء في هذه الرسالة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يفتح له ولنا أبواب رحمته حتى نستطيع أن يعود هادئا مع العلماء، موقرا للعلماء، لا يرميهم بالزيف ولا يرميهم بالزعم ولا يرميهم بالكذب، وإنما آراء اللغة كلها ظنية، فآراء اللغة كلها آراء ظنية واحتمالية، وما احتمل أنه صواب اليوم يمكن أن يثبت غدا أنه غير صواب، فإذا يبدو لنا يظهر لنا كذا، فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعله داعية إسلاميا متمسكا بسعة الخلق وسعة الصدر وبالحلم الواسع، وأن يحلم عن الآراء التي يقرأها إن لم توافق رأيه فليحملها على محمل حسن ولا يحملها على المحمل السيء، حتى يظهر هذا العمل رسالة علمية قوية، ولا سيما أن المشرفين عظيمان وكبيران ويستحقان مني كل الشكر وكل التقدير، وأنا لا أستطيع أن أشرف على عمل على هذا الحجم وعلى هذه الكمية الضخمة التي استطاع أن يصبر عليها وأن يقرأها. وأشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. والأستاذ الدكتور حلمي السيد محمود أبو حسن مشرفا مشاركا، والأستاذ الدكتور عبد الغفار حامد هلال عضوا مناقشا، والأستاذ الدكتور أحمد الضاني عضوا مناقشا خارجيا، وذلك في تمام 12:00 ظهرا، واستمرت المناقشة حتى 4:15 للطالب إبراهيم محمد إبراهيم الحمحمي في موضوع رسالته العالمية الدكتوراه الجهود اللغوية في مجلة الرسالة من 1944 إلى 1953 ميلادية، ثم خلت اللجنة للمداولة، ثم قررت بإجماع الآراء منح الباحث إبراهيم محمد إبراهيم الحمحمي درجة العالمية الدكتوراه في اللغة العربية في أصول اللغة مع مرتبة الشرف الأولى.
الله يبارك فيك. كيف إبراهيم تصوبها زي ما
كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفين ولا مودع ولا مستغن عنه. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أهل الثناء والمجد حق ما قل عبد كلنا لك عبد لا منع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله حمدا كثيرا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد سبحانه وتعالى. فالحمد لله رب العالمين الذي من علينا بهذه النعمة وهذا التوفيق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عني خيرا إخوتي كل الإخوة الذين شاركونا في هذا اللقاء، ولا سيما الإخوة في قناة الرحمة الذين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يجزيهم عني خيرا على هذا الجميل وهذا المعروف. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل القائمين عليها ابتداء من شيخنا أبي أحمد حفظه الله تعالى وبارك له في ولده وفي عمره وفي أهله، وكذلك الشيخ محمود حسان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عني خيرا كل القائمين على هذه القناة. وهذه النعمة نحمد الله سبحانه وتعالى عليها، ولذلك شرعنا في اسم الله الشكور الشاكر لنتمم الكلام حول نعمة الإسلام وعلى شكر هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا. وإنه والله كان في النفس حرج من تصوير مثل هذه المشاهد، ولكن ليعلم الناس أننا لا ندعي الألقاب ولا نسرقها كما يفعل بعض العالمانيين الذين يخدعون الناس ويزينون لهم الألقاب، وهم سرقوا هذه الألقاب وما استحقوها أبدا، وإنما أرادوا أن يلبسوا على العامة ودخلوا من خلال هذه الألقاب للطعن في الدين وسب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منهم في الدنيا قبل انتقامه منهم في الآخرة لنبيه صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة أيتها الأخوات، إن الحديث عن اسم الله الشكور الشاكر يحتاج إلى رحلة طويلة ولا شك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر اللقاء والبقاء لنتمم الكلام حوله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله. له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.